الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، وأيها الإخوة المشاهدون الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، لقد وقفنا في المرة الماضية وقفة مع قضية تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، وقلنا إن قضية تحكيم الشريعة ليست أمرا اختياريا يخير فيه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن من لوازم كلمة لا إله إلا الله أنه لا حكم إلا لله عز وجل، وكان الحكم بما أنزل الله عز وجل وتحكيم شرعه تبارك وتعالى من صلب توحيد رب العالمين عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فلما جاءت العبادة بعد التحكيم دل على أن تحكيم الشريعة إنما هو من صلب العبودية لرب البرية تبارك وتعالى. هذا الكلام نخاطب به كل من وحد ربه، نخاطب به كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ليست القضية قضية سياسة بعيدة عن شرع الله، وإذا أبعدتنا السياسة عن شريعة ربنا فتبا لها من سياسة وأبعدها الله من سياسة، ولكن سياستنا سياسة شرعية قائمة على التزامنا بديننا واستقامنا واستقامتنا على نهج ربنا تبارك وتعالى. في قضية تحكيم الشريعة تسمع آيات عظيمة من كتاب الله عز وجل، منها آيات سورة المائدة التي تسمعونها كثيرا، وهي آيات عظيمة يبين فيها ربنا تبارك وتعالى أن تارك الحكم بما أنزل الله عز وجل إنما هو على خطر عظيم، فهو دائر بين موبقات ثلاث، بين الكفر والظلم والفسق. ثم تأمل إلى الآية التي يأمر فيها ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتحكيم الشريعة، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأملوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآية الجليلة وإلى عظمتها، إن ربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه، وألا يقدم غيره ولا يختار سواه أبدا، ثم ينهاه عز وجل عن أن يتبع أهواء المشركين والكافرين وأهواء الذين لا يريدون أن يحكموا بالشريعة أو يحكموا بها، بل يريدون أن يحكموا بأهوائهم. كلما عن لهم شيء يوافق هواهم وأمزجتهم ومراداتهم قدموه حتى على أمر قيوم السماوات والأرض، قدموه حتى على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنهى ربنا نبيه عليه الصلاة والسلام عن أن يتبع أهواءهم، ثم قال عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك. فيحذر الله نبيه، والتحذير له ولكل من آمن بالله عز وجل تحذير له، أن يفتنه الناس عن دين رب الناس تبارك وتعالى، بل وليس عن الدين كله. تأمل إلى قوله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ولو شيئا قليلا ولو شيئا يسيرا، فكيف بالذين يفتنون الناس عن دين الله كلا وجزءا؟ فكيف بالذين يميعون قضية الإسلام ويميعون الحكم بالإسلام تمييعا عجيبا؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا لم يرضوا بتحكيم الشريعة وتولوا وأعلنوا ثورتهم ضد حكم الله عز وجل، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فكان ترك الحكم بشرع الله عز وجل فسقا، والفسق هو الخروج عن الجادة وعن الطريق المستقيم. ثم تأتي الآية التي بعدها استفهام إنكاري: أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذا كانوا مش عايزين حكم ربنا، عايزين حكم مين؟ حكم الجاهلية؟ حكم بشر في بشر؟ حكم إنسان يتبع هواه يريد أن يحرم اليوم كذا لأنه سيتعرض لمشكلة، ويريد أن يحل اليوم كذا لأنه يوافقه، هكذا يكون الأمر؟ كلا، لا يكون هكذا أبدا. وإنما: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ثم يأتي استفهام آخر للتوكيد ولنفي ما سواه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب: لا أحد أحسن حكما من حكم رب العالمين تبارك وتعالى. فانظر إلى هذه الأوامر وإلى هذه النواهي وإلى هذه الاستفهامات، كلها مؤكدات أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم تأمل أيضا إلى آيات سورة النساء، والتي وعدتكم أن نقف معها اليوم وقفة. في سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. تأمر هذه الآية بطاعة الله عز وجل وبطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر كيف أفرد الطاعة في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفرد طاعة خاصة بولاة الأمور أو بأولي الأمر، وإنما جعلها معطوفة على طاعة الله ورسوله. والمعنى: أطيعوا أولي الأمر في طاعة الله ورسوله، ولا تطيعوهم في معصية أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فطاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر به ونهى في كتابه العظيم، وطاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به ونهى في سنته العظيمة، وتأتي طاعة أولي الأمر تابعة وداخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا عصى ولاة الأمر من العلماء أو الأمراء على القولين لأهل العلم ويجمع بينهما، إذا أمروا بمعصية أو أمروا بما يخالف الشريعة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الطاعة في المعروف. ولما كان عبد الله بن حذافة السهمي في سرية من السرايا قال لأصحابه، يريد أن يختبرهم أو يداعبهم، وكانت فيه دعابة رضي الله عنه، قال: ألستم مأمورون بطاعتي؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ولكن دايما تحط القيد في غير معصية الله. فقال لهم حذافة، عبد الله بن حذافة: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا، قال: أشعلوا نارا. فأشعلوا نارا، قال: ادخلوا إلى هذه النار. فترددوا، والبعض منهم بدأ يقول: طب ندخل، طب ده احنا مأمورين بالطاعة، طب ندخل ولا ندخلش. قال: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ فظلوا هكذا مترددين، ولم يدخل أحد منهم النار التي أوقدوها، حتى إذا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فلا طاعة إلا في طاعة الله ورسوله. أما هؤلاء العلماء أو الذين ينتسبون إلى العلم، الذين يطيعون الطغاة وينفذون أوامر الظلمة وينافقونهم ويمدحونهم ويثنون على باطلهم وضلالهم، كما هو الحال في سوريا، حال هؤلاء الذين منهم من كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا لا أدري كيف كتب السيرة وماذا أخذ منها وأي شيء تعلم منها هذا البوطي، ثم هو اليوم يؤيد هذا النظام الكفري العلوي النصيري المجرم الذي يسفك دماء عباد الله. ماذا يقول هؤلاء العلماء فيما يزهق من الأرواح ويسفك من الدماء؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاصل ونعود إليكم أيها الإخوة الكرام، فابقوا معنا.
الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن أيها الإخوة الكرام، فهذه الآية تأمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. وأولي الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه هم العلماء وهم الأمراء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وكان من شأنه ما كان مما ذكرناه الآن. ثم قال ربنا تبارك وتعالى مستفهما: ألم ترى يا محمد، ألم ترى يا قارئ القرآن أينما كنت، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ألم تر إلى حال هؤلاء؟ وهذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر في سياق هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، حصلت بينهم هما الاثنين مشكلة، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نخلي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يحكم بيننا. وهذا الأنصاري يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. فتصور بقى لما اليهودي يقول له: لا، أنا لا أرضى إلا بحكم محمد ونقول صلى الله عليه وسلم. وهذا المسلم يقول: لا، بيني وبينك كعب بن الأشرف، وهو زعيم من زعماء اليهود المجرمين. وقيل إن الآية نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وذكر في الآية غير ذلك. والآية أعم من هذا كله، والعبرة كما تعلمون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففيها ذم لكل من يعدل وينحرف عن حكم الكتاب والسنة ويتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. والباطل هو المراد بالطاغوت، الطاغوت يشمل لكل باطل يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. يبقى الطاغوت كلمة عامة تشمل الشياطين، شياطين الإنس والجن، وتشمل أهل الباطل حيث كانوا، وتشمل الحكام الظلمة الذين يأمرون بما يخالف الشريعة. فكيف يدعي الإنسان أنه مؤمن بالله عز وجل ثم هو يرضى أن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية الآثمة التي هي من وضع البشر، ويترك تحكيم رب البشر تبارك وتعالى؟ وقوله عز وجل: ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لما تيجي تقول لهم تعالوا تعالوا نحكم شريعة ربنا، تلاقيهم يقولوا لك تحكيم الشريعة مش هينفع دلوقتي، الواقع اللي احنا فيه ما ينفعش فيه الشرع، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم. الشريعة بتاعته التي شرعها هو عز وجل ما تنفعش الوقت من الزمان؟ أليس قد قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا؟ لما تيجي تتكلم في تحكيم الشريعة تحس ان انت كأنك انسان مجرم، كأنك بتتكلم في شغل مجانين، حاجة مش هتحصل. للأسف الشديد كما قلت من قبل، حتى بعض من يتسمون بالإسلام ويدافعون عن قضية الإسلام، لما تيجي تقوله تحكيم الشريعة يقول لك اصل انت مش فاهم سياسة، احنا يعني انت ما عندكش تمرس في السياسة، اقعد واسكت، ده تحكيم الشريعة ده مشوار طويل ومشوار بعيد وكذا 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 وكذا. يا سيدي احنا مش بنقول نطبق الحدود دلوقتي حالا، لكن بنقول ابدأ في تحكيم الشريعة، وفر للناس الحياة الكريمة، وتعالى بعد كده ارسل الدعاة وبسهم في الناس بدل ما كانوا بيتسجنوا ويلقون في المحابس هنا وهناك، طلعهم يقولوا للناس خدوا بالكم في حلال كذا، بل كل شيء حلال إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى، والأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يأتي ما يحرم من شرع الله عز وجل. بعد كده لما يعرف الناس الحق فين، ويعرفوا أن فيه هنا خطر، ويعرفوا أن فيه هنا حدود لا يجوز تجاوزها، كله يتعلم وكله سيرضى بتحكيم هذه الشريعة، وإن لم يرضى لكن يكفي أنه سيعامل معاملة الإسلام، المعاملة الكريمة التي لا توجد في أي نظام من هذه الأنظمة البائسة التي يخترعها البشر. إذا قلت هذا، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد مماته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كالمستكبرين عن ذلك، يستكبرون لا يريدون أن يحكموا بالشريعة، يسمونك إرهابيا متطرفا لأنك تتكلم بهذه الطريقة. ثم قال ربنا عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. اسمع، شوف كيف إذا نزلت بهم مصيبة من المصائب وحلت بهم بلية من البلايا بسبب تركهم للحكم بالشريعة، ثم جاءوك يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحنا والله ما رضناش نحكم بالشريعة. ليه تفتكر؟ عشان إيه؟ تخيل بيقول ده إحنا ما رضناش نحكم بالشريعة ولا نحكم بالكتاب ولا بالسنة إحسانا وتوفيقا، عايزين بس نصلح ما بين الناس كلها، عايزين نوحد الصف كله، كل الصف كله كله، يبقى اليهودي والصليبي والمسلم والملحد اللي ما عندوش دين أصلا، اللي بيقول ربنا واحد واللي بيقول ربنا ثلاثة واللي بيقول لا إله خالص كله يبقى واحد. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، بالله عليك مش كلمة توفيقا دي تفكرك بكلمة إيه؟ توافقي، هي دي توفيقا توافقي، احنا عاوزين رئيسا توافقيا. يعني ايه توافقيا؟ هتجيبه منين ده؟ هتجيبه منين؟ هتجيبه منين الرئيس اللي يرضي كل الناس؟ يكفيك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله، مش مهم الدين دلوقتي، المهم السياسة، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، الناس اللي هو بيحاول يرضيهم وبيحاول يتزلف إليهم وبيحاول يتقرب ويتودد إليهم سيكونون أول المبغضين له، وها نحن نرى هذا عيانا، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين إلى الحق ويردنا إليه ردا جميلا. شوف سبحان الله، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى. واسمع إلى هذا القسم الجليل، إلهنا العظيم يقسم بذاته العظيمة العلية. يا كل الناس اسمعوا، يا كل الموحدين في أرجاء الدنيا اسمعوا، لتعلموا أن قضية تحكيم الشريعة ليست خاضعة لاختيار ولا خاضعة لديمقراطية، إنما هو حكم الله. فإما أن تختار الله وإما أن تختار غيره، إما أن تختار ربك وإما أن تختار غيره. قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، الله يقسم بذاته أن أحدا لا يكون مؤمنا حقا حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كافة شؤونه وفي كل أحواله. إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم وفي ظواهرهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما إيه؟ خد بالك من كلمة ما أيا كان، هذه النكرة هنا تفيد العموم، في أي شيء شاجر بينهم، يعني مشاجرة ما بين اثنين، أي خصومة ما بين اثنين لا يؤمنون حتى يحكموا الشرع فيها. تصور، فكيف بحكم الدول؟ فكيف بتحكيم الشريعة في العالم كله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يجيش هو متأذي، ما يجيش هو أرفان وقول هنعمل ايه بقى، ما هم دول بقى للأغلبية جابتهم، ما لناش حل تاني، او يلا وخلاص، والله انا رافض القصة دي بس ماليش. لا ده انت ايمانك مش هيكمل، مش بس انك تحكم الشريعة ولا ترضى انك تحكم بالشريعة، ده انت لازم من قلبك من جوه تكون راضي، ما يكونش في قلبك اي حرج. اي اذا حكموك يا رسول الله يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في انفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وقد ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذه الآية نزلت في شأن الزبير رضي الله عنه والرجل الأنصاري. قال البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يبقى هما الاثنين تخاصموا لأن الزبير يسقي وهذا الأنصاري يريد أن إيه؟ أن يسقي. فطب لماذا يحبس عني الماء؟ خليه يبعث لي المية عشان أسقي كما يسقي هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. على طول، ده حكم أيسر وأسهل. لكن شوف الأنصاري قال إيه وكان الرد إيه. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. يعني أنت بتحكم له الأول وتقول له اسق يا زبير عشان هو ابن عمتك؟ بيقول كده لمين؟ للرسول. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. خلي المية تملى المكان وبعد كده ابعت له الايه؟ ابعت له المية. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير رضي الله عنه: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف القضية دي قضية ايه. الناس عندنا الفلاحين ممكن قوي يختلفوا في مسألة المية دي، واللي يقول له لا ابعت المية علشان نسقي زي ما انت سقيت، واللي يقول له انت ليه حطيت السد ارفعه تاني. شغل بقى الاخواننا في الزراعة والفلاحين يعرفوا الكلام دوت، وتحصل ما بينهم تصور الخناقة اليسيرة دي او المشاجرة اليسيرة اللي تحصل ما بينهم. لما يجي واحد يحكم بالشريعة في القضية دي ويقول لا المية من حق فلان، فالمفروض ان فلان يسقي اولا، وجب على الاخر بل وجب عليهما ان ينقادا لحكم الشرع، بس يكون حكم الشرع، كنش واحد واخد قرشين من ده ولا من ده ويحكم له، وإنما يكون حكما بشرع الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذه القضية وهي قضية يسيرة ولكن شأنها خطير، فكيف بما هو أولى وأعم وأشمل منها؟ فكيف بالأحكام التي تناقض القرآن كلا وجزءا؟ فكيف بهذه القوانين التي تصدر لتحل الحرام وتحرم الحلال؟ الله عز وجل يحرم الخمر، والقوانين الوضعية تحل الخمر بل تنظم تداولها بسهولة، وممكن تفاجأ ان هم قبضوا على واحد فاتح محل خمرة. يا ترى ليه؟ عشان هيحكموا فيه بالشريعة ويقيموا عليه مثلا الحد لانه بيشرب الخمر، ولا هيقفلوا له المحل بتاعه؟ لا، لان المحل بتاعه مش مترخص، بس كده. لكن لو جاب رخصة براحتك، ويجوا الناس الكبار يشتروا منه الخمرة وتبقى الدنيا زي الايه؟ نسأل الله السلامة. طبعا مش ممكن تكون فل ابدا، هذا بلاء عظيم. ويقول لك قبضوا على 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 واحد بيبيع خمرة. ليه؟ عشان بيبيع خمرة مغشوشة، مغشوشة، ما بتعملش مزاج عالي كده مع الناس. ادي القوانين الوضعية، ربنا يحرم وهي تحل. وفي جانب آخر يحرم الله عز وجل الزنا، وبعدين تيجي القوانين الوضعية تقول لك إنه إذا تم هذا الزنا بالتراضي بين الطرفين ففيش أي مشكلة خالص، لكن إذا كان بالعافية هتبقى مشكلة، مش عشان زنا، لا عشان العافية بس. حفظا لإيه بقى؟ أنا عايز أعرض حفظا لإيه؟ حفظا لكرامة الإنسان ولا لحرمته ولا لشرفه ولا لإيه بالضبط؟ أدي القوانين الوضعية التي يصر الناس على أن يحكموا بها، وللأسف الشديد يطلع بعض الإسلاميين وبمنتهى الخجل كده يقول إحنا مش عاوزين رئيس كذا، إحنا عايزينه توافقي. لا، خليه بقى تنافقي، أو كما قال أحد المفكرين خليه تواطئي، ما جيش إلا كده، يبقى تواطئي بقى مش توافقي. فنسأل الله الهداية للجميع. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الآية نزلت في هذا الخصوص، قال مجاهد: ثم تتناول بعمومها قصة الزبير، يعني تتناول بعمومها كل ما يتعلق بالتحكيم. قال ابن العربي وهو الصحيح: فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من لم يرضى بحكم الحاكم وطعن فيه ورده فهي ردة يستتاب. وأما إن طعن في الحاكم نفسه لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. يعني لما يجي يحكم بالشريعة إذا طعن في الحكم نفسه وقال إن ده حكم باطل، إذا سرق السارق والناس عرفت والأوضاع بتاعت الناس استقرت ومفيش مجال إنه يسرق والحالة الاقتصادية بقت ميسرة وسرق وحكمنا عليه أنه تقطع يده، فقال لك والله ده حكم القطع، ده حكم ظالم قوي. ده إيه ده؟ ده إيه القسوة بتاعت الحكم ده؟ إذا قال هذا ارتد عن الإسلام. ليه؟ لأنه يرد حكم الله عز وجل. لكن إذا طعن في الحاكم نفسه، في فلان الفلاني اللي حكم وقال إن فلان ده ظلمني دون تعلق بالشريعة طبعا، يبقى للحاكم أن يعذره يأدبه وله أن يصفح عنه. شوفوا قد إيه الأمر خطير يا أخوانا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أريد أن أعرض عليكم بعض أقوال أهل العلم، وأنا همشي بالتدرج التنازلي، يعني الأقرب فالأبعد في التاريخ. اسمع مثلا كلام الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى وهو بيتكلم في قضية تحكيم الشريعة، يقول: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للمملكة السعودية رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. يعني بيقول إنه من الكفر الأكبر أن يسوى حكم القوانين الوضعية بحكم رب البرية، فكيف بمن يفضلون ويقدمون تحكيم القوانين الوضعية، فكيف بمن يسخرون ويستهزئون ويرفضون تحكيم الشريعة الإسلامية. ففي هذا مناقضة ومنازعة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
وفقك الله إلى كل خير يا شيخ عبد الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
وبنشكر فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي على استضافة الدكتور حازم على قناة الخليجية مبارح.
نعم.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه إلى الرئاسة.
اللهم آمين. اللهم آمين.
ويكرم الدكتور حازم يا رب والشعب كله يا رب بإذن الله.
بارك الله فيك.
ونسأل الشيخ عبد الله برضو انه يعمل اي دعوة كده يعني للشعب المصري من خلال قناة الحكمة، بما ان شعب الفيوم كله بيحب الشيخ عبد الله ومصر كلها. يعني
ابشر، هذا قائم بإذن الله.
تعمل اي روح كده للدكتور حازم على قناة الحكمة إن شاء الله.
وله الروح لا يحتاج إلينا.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. ثانيا أيها الإخوة الكرام أو ثالثا، يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
الله يسعدك عبد الله.
يا مرحبا أخي الكريم.
أهلا بحضرتك أخوك أيمن.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. معلش يا عبد الله، بس يعني الكلام بتاع حضرتك أنا كان ليا سؤال عليه. بالنسبة لحضرتك دلوقتي إحنا عندنا كذا مرشح داخلين للرئاسة.
نعم.
أي مرشح ليس في برنامجه تطبيق شرع الله، هل الـ إن أنا أديله صوتي هل ده يعتبر اشتراك في الكفر؟
طيب أنا أجيبك على هذا السؤال بإذن الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. استتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو الله.
يا مرحبا بارك الله فيك.
اسهلك شكرا.
الله يكرمك. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك ويحفظك الله في حالك.
الله
يبارك فيك. شكرا نبارك فيك. يعني دعوة عامة من خلال حضرتك للإعلام بصفة عامة، والإعلام الشرعي أو الإعلام المنوط بالإعلام الإسلامي بصفة خاصة.
نعم.
في الفترة اللي فاتت لقينا بعض المرشحين المحسوبين على التيار الإسلامي
نعم
يظهروا في بعض القنوات الفضائية، وبدل ما يأصلوا لبرنامجهم الانتخابي ويبدأوا يخلوا فيه يعني إيه شكل استناني كده لطريقة الدعوة إلى قيام الكيان الإسلامي، لا إلى تخاذل وتقليل من شأن الآخرين.
نعم.
عجبني امبارح الشيخ حازم ربنا يبارك في عمره مع الأخ عمرو الليثي ومع الدكتور محمد الزغبي، مع الشيخ محمد الزغبي، برضو عايزين إضافات من خلال حضرتك ومن خلال الإخوة المتواضعين على القناة بصفة عامة. الإضافات دي تكون في توجيه الإعلام الإسلامي بصفة خاصة وفي توجيه الإعلام العام بصفة عامة، إن الأصل في الترشح سواء كان إسلامي أو غيري هو خدمة الوطن، وخدمة الوطن لن يأتي بخدمة الوطن أو يقوم بخدمة الوطن إلا الشخص الذي طبع في قلبه ولا استقر في قلبه الإيمان بالله أولا وتحكيم شرعي ثاني. فإذا كان الشخص دوت من الأشخاص المطروحة على الساحة أمثال شيخنا الشيخ حازم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد له ويقيد من له من يعاونوه. فأنتم من يعاون الشيخ حازم، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن تؤيدوه، أن تنصروه بدعوتكم جهارا وليس بالتفكر كما يفعل بعض الاخوه اللي بيظهروا في البرامج الثانيه. لا
نعم.
عايزين الدعوه ما دمنا بنصدق مع الله سبحانه، عايزين شرع الله سبحانه وتعالى، عايزين دعوه ربنا تنتشر في ربوع الارض، عايزين دعوه تكون خاصه والنيه تكون علانيه.
ابشر بالله
الظهر والتفاخر باننا بنرشح رجل يحسب على الاسلاميين لتطبيق شرع رب العالمين سبحانه.
ابشر ابشر. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه بعض أقوال أهل العلم قديما وحديثا في قضية تحكيم الشريعة، وإحنا كلامنا كلام عام تأخذ منه وتطبقه على الواقع الذي تحياه. يعني الأخ الذي اتصل قبل قليل وسأل هل معنى كده إننا لو اخترت مرشح تاني غير هذا المرشح الإسلامي فأكون اشتركت في الكفر، وكأن هذا السؤال سؤال تدبيسي، يعني هو ليس سؤالا عاديا. لكن أقول الأمر واضح جدا من خلال ما ذكرت. أنا في أول ما تكلمت قلت أنا أخاطب من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا جاءني رجل يقول أنا أريد أن أطبق شرع الله عز وجل، أريد أن أطبق شرع الله تبارك وتعالى بمنتهى الوضوح وبدون لف وبدون دوران وبدون تمييع وبدون ما يكون عاوز يلغي عن نفسه الصبغة الإسلامية علشان يعني إيه لا تعوقه عن شيء، لكن ده يأتي رجلا رجل واضح يقول أنا أريد أن أحكم شرع الله تبارك وتعالى من خلال الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة، أقول يجب عليك أن تختار شرع الله، برضو مش هتدبسني في اللي أنا مش عايز أقوله، يجب عليك أن تختار شرع الله. فإذا كان شرع الله عز وجل سيتمثل في فلان الفلاني يبقى تختار فلان الفلاني، تختار هذا الإنسان، لأن القضية قضية دين قبل كل شيء، ولا يخدم الوطن إلا بخدمة الدين، ووالله لن يخلص أحد لوطنه إلا إذا أخلص لدينه، لن يخلص أحد لوطنه إلا إذا أخلص لدينه ولربه تبارك وتعالى. ثم أدعو إخواني جميعا من هنا بعد هذه المقدمة، الحلقة كلها كانت مقدمة وهي مقدمة مهمة لا يجوز أبدا أن يستقل بها الناس، أقول أيها الناس إذا جاءكم مرشح يقول أنا أريد أن أحكم باسم الإسلام، أريد أن أطبق شريعة الإسلام، شريعة الله تبارك وتعالى، فإنه يجب عليك أن تختار شريعة رب العالمين تبارك وتعالى. وأنا أشهد الله عز وجل أنا شخصيا من خلال اللقاءات التي التقيت فيها مع فضيلة الشيخ حازم والمؤتمرات التي حضرتها معه ومن خلال برنامجه الذي قرأت بعضه وسمعت بعضه ومن خلال الحوارات أو برامج الحوارية التي خرج فيها هذا الشيخ المبارك على القنوات، أشهد الله أني لم أجد أحدا من هؤلاء المرشحين واضحا في مسلكه واضحا في شأن الشريعة إلا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فأنا من هنا أعلن تأييدي الشديد، بل وأعلن أني بإذن الله عز وجل سأبذل في نصرة هذا الشيخ كل ما أملك بصوتي وبقلمي وبشعري وبخطبتي وبكلماتي، ليس نصرة لشخص الشيخ حازم ولا لشخص أحد، وإنما نصرة لشريعة الله تبارك وتعالى المتمثلة في هذا الرجل الذي نحسبه من الصادقين المباركين، وهذا شبل من أسد، إنه ابن الشيخ العظيم صلاح أبو إسماعيل الذي طالما نادى وصرخ تحت قبة مجلس الشعب مطالبا بتحكيم شريعة رب العالمين تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا قولي، وهو بفضل الله عز وجل قول كثير ممن أعلمهم من علمائنا الكرام الذين تحبونهم وتأخذون عنهم، لأن القضية عندنا قبل كل شيء إنما هي دين، دين أيها الإخوة الكرام. فنسأل الله عز وجل أن يؤيد الشيخ حازم بتأييد من عنده، وأن يعجل بنصره نصرا مؤزرا، وأنا أقول كما كنت أقول، اللهم أيد عبدك حازم بنصرك، ووفقه يا رب العالمين، ويسر له الأمر، ووفقه إلى أن يحكم بشريعة ربه تبارك وتعالى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.